بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في اعتبار خصوص احتمال الالتفات في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ، وعدم اعتبار ذلك والقول بجريانهما مطلقا حتى مع العلم بعدم الالتفات والغفلة المحضة. قلنا وقع الاختلاف بين العلماء في ذلك، فقال الميرزا النائني قدس سره: بجريانهما حتى مع العلم بعدم الالتفات. واستند لدعواه بإطلاق النصوص الواردة في القاعدتين، كقوله عليه السلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، فإن هذا النص كغيره لم يقيد جريان القاعدة في خصوص احتمال الالتفات، بل أنه مطلق شامل لصورة العلم بعدم الالتفات. واضح؟ بينما اختار السيد الخوئي قدس سره اعتبار خصوص احتمال الالتفات في جريان القاعدتين، وأما مع العلم بعدم الالتفات والقطع بالغفلة فلا تجريان. وقد أجاب قدس سره عن الإطلاق الذي تمسك به الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه بأن لا إطلاق في النصوص من هذه الجهة المبحوث عنها، وذلك لأن القاعدتين ليستا من القواعد التعبدية، حتى يقال بما أن الشارع في مقام البيان فإذا لم يذكر قيدا لحكمه يتمسك بإطلاقه كلامه، بل الشارع في هاتين القاعدتين يرشدنا إلى أمر ارتكازي عقلائي، وذلك لأن سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أن غالب العقلاء عندما يريدون أن يفعلوا شيئا لم يكونوا غافلين حين العمل، بل كل قصدهم أن يأتوا بالعمل كاملا. غالبا أنهم ملتفتون إلى هذه النقطة، فإذا شكوا بعد الانتهاء منه فإنهم لا يعتنون بالشك الحاصل لهم. ومن المعلوم أن العقلاء إنما يلغون الشك فيما إذا لم يقطعوا بالغفلة حين العمل، يعني هذا الارتكاز إنما هو خاص فيما إذا كانوا يحتملون الالتفات، وأما إذا كانوا عندهم قطع بأنهم كانوا غافلين حين العمل هذا الارتكاز ما موجود بعد عند العقلاء، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة عن صحة العمل، فلا تجري مع العلم بالغفلة وعدم الالتفات. فإذن القضية مرتكزة عقلائيا، لأنه نوعا أنه لو شك بعد العمل بأنه كان غافلا وقد ترك جزءا أو شرطا من المركب الذي يريدون أن يفعلوه، نعم، لأنهم شنو يحتملون الالتفات في ذلك الوقت، فلذا لا يعتنون ويلغون الشك. ولكن إذا كان قاطعا بأنه كان غافلا محضا حين العمل، فهذا الارتكاز ما موجود. فالقضية مو قضية تعبدية حتى نريد أن نتمسك بإطلاق الدليل، وإنما قضية ارتكازية يكون نشوف المرتكز عند العقلاء. ما هو المرتكز عند العقلاء؟ هو خصوص الالتفات. هذا أولا. ثانيا، السيد الخوئي في مناقشته للميرزا النائيني أجاب بجوابين، الجواب الأول مر، الجواب الثاني لو سلمنا الإطلاق في بعض النصوص فإن التعليل الوارد في البعض الآخر منها يكون مقيدا لذلك الإطلاق المدعى، فإن التعليل ورد في بعض النصوص مثل قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وكذلك في رواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى ثلاثا أو أربعا، قال عليه السلام وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. الوسائل مجلد 8 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 27 حديث 3. فإن مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية الاقتصار على موارد يكون المكلف محتملا للالتفات حتى يكون أذكر وأقرب إلى الحق، فلا يشمل الموارد التي يكون المكلف قاطعا بعدم الالتفات، لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن يكون أذكر وأقرب إلى الحق. فإذن الجواب هكذا صار عن الإطلاق الذي ادعاه الميرزا. أولا لا إطلاق، ثانيا لو سلمنا الإطلاق التعليل يقيد هذا الإطلاق. وقد أجاب الميرزا النائيني عن التعليل بما حاصله بأن التعليل بالأذكرية والأقربية من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة، فلا يكون الحكم بعدم الاعتناء بالشك دائرا مداره مدار كونه أذكر أو أقرب. والحكمة كما هو واضح لا صلاحية لها لتقييد الإطلاق الوارد في بعض النصوص. نعم لو كانت علة لقيدت، ولكن أنها من قبيل الحكمة فلذا الحكم لم يكن دائرا مدارها. وقد رده السيد الخوئي قدس سره بأن الحاكم في كون الشيء علة أو حكمة هو فهم العرف، ففي كل مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علة. نعم؟
نعم.
وإن لم يفهم الدوران فهو حكمة. ومن الواضح أن المستفاد من التعليل المذكور عرفا كون عدم الاعتناء بالشك دائرا مدار كونه أذكار لأنه أذكر حين العمل فلا يعتني بشكه بعد العمل. فإذا لم يكن أذكر
يعتني
بشكه.
نعم.
إذن الفهم العرفي هكذا، كون عدم الاعتناء بالشك دائرا مدار كونه أذكر، فإن وجدت الأذكرية فلا يعتني بالشك. وإن لم توجد الأذكرية فإنه يعتني بالشك ويعيد، لأنه حين العمل أذكر، فإذا فرض الشك واحتمل الغفلة فإنه حينئذ أصالة عدم الغفلة جارية، وحينئذ أصالة عدم الغفلة جارية، وأصالة عدم الغفلة نوعا كاشفة عن صحة العمل.
نعم.
من هالناحية أصلا يجرونها. فإذا دعوة الميرزا النائني بأن التعليل هو من قبيل الحكمة حتى يتخلص من هذا التعليل غير صحيح، وإنما هو علة بحسب الفهم العرفي. ومن النصوص التي قد يتمسك بها لإثبات جريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بعدم الالتفات والقطع بالغفلة والنسيان حال العمل هو رواية الحسين بن أبي العلاء التي جاء فيها: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال عليه السلام: حوله من مكانه. وقال عليه السلام: في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة. الوسائل مجلد 1 أبواب الوضوء باب 41 حديث 42. فإنه قد يدعى أن مفاد الذيل عندما قال فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة جريان قاعدة الفراغ حتى مع علم المكلف بكونه ناسيا حين العمل. واضح؟ فلذا يمكن أن يتمسك بهذه الرواية لإثبات عموم جريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بعدم الالتفات. وأجاب عنه السيد الخوئي قدس سره: بما حاصله لو كان في الخبر المذكور ما يدل على السؤال لقبلنا، وإنما السؤال كان من جهة الشك، يعني لو كان يدل حاصله هكذا: لو كان في الخبر المذكور ما يدل على أن السؤال عندما سأل بأنه أنا عن الخاتم في حين الغسل ماذا أفعل، فقال له حوله، وحين الوضوء تديره؟ هذا السؤال إذا كان من جهة الشك في وصول الماء، وأن حكم الإمام بالتحويل والإدارة لرفع الشك، لأنه لا يدري وصل الماء تحته أم لا، لكان الخبر دالا على المدعى. ليش؟ لأنه الذيل يكون وإن نسيت مطلقان، حتى لو كنت شنو؟
مع عدم الالتفات.
ولكن لا يوجد في الخبر ما يدل على ذلك. صحيح السؤال، سؤال السائل من هذه الناحية عندما يسأل بأنه أنا عندي خاتم، نعم، وعندما أريد أن نغتسل ماذا أفعل؟
نعم.
لأنه من الجهة الشك لوصول الماء تحت الخاتم أم لا؟ السؤال نعم، ولكن الجواب ليس من هذه الجهة، لذا لا يوجد في الجواب وهو اللي نعبر عنه بالذيل ما يدل على ذلك، ولكن لا يوجد في الخبر ما يدل على ذلك، بل ظاهره كون التحويل في الغسل والإدارة في الوضوء مطلوبا نفسيا، لا لرفع الشك في وصول الماء. يعني الإمام وكأنه قاعد يعلم فشيء مستحب، نعم، مطلوبا نفسيا لا لرفع الشك في وصول الماء، إذ لو كان ذلك وهو التحويل والإدارة لرفع الشك لما كان خصوص التحويل في الغسل وخصوص الإدارة في الوضوء وجهه، لما كان يقدر يعكس القضية. يعني لو حوله في الوضوء،
لا،
اللي هو يعني يكون وضوءه باطل؟
لا،
لم يكون باطل. لو في الغسل بدل أن يحوله أداره، ماكو فرق من هذه الناحية. إذن من ناحية وصول الماء لا فرق بين الإدارة والتحويل، حتى الإمام يفرق بين الغسل وبين الوضوء. إذ لو كان ذلك، يعني الأمر من الإمام بالتحويل والإدارة لرفع الشك لما كان لخصوص التحويل في الغسل وخصوص الإدارة في الوضوء وجه، وذلك لكفاية العكس أيضا في إيصال الماء. يعني في الوضوء شنو؟ أدار. في الوضوء
حرك
يعني حول، وفي الغسل أدار. لكان صحيحا، بل يكفي كل واحد من التحويل والإدارة فيهما. فذكر خصوص التحويل في الغسل وخصوص الإدارة في الوضوء يكشف عن كونهما مطلوبين نفسيين، أمر مستحب، نعم، وإلا ماكو خصوصية للغسل أن يكون التحويل وخصوصية الإدارة بالنسبة إلى الوضوء. غاية الأمر أننا علمنا من الخارج عدم وجوبهما التحويل والإدارة في الغسل والوضوء، بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما، فإن المستفاد من قوله عليه السلام فإن نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة أنهما ليسا شرطا لصحة الغسل والوضوء، وإلا لو كان شرطا لبطلت، لأمره بشنو؟ بالإعادة. بل من الأمور الراجحة المستحبة. فإذا أصلا هذا الجواب من الإمام، والسؤال ونفهم من قرينة الجواب بأن السؤال ليس هو من جهة الشك في وصول الماء تحت الخاتم.
يعني ليست علة.
لا أصلا مو هذا جهة السؤال. وكأنه يريد يسأل عن الأمر المستحب فيما إذا كان متختما عند الغسل وإذا كان متختما عند الوضوء.
نعم.
ماذا يفعل؟ فالإمام يقول له بأنه في الغسل تحوله فقد فعلت المستحب، في الوضوء تديره فقد فعلت المستحب. إذن بقرينة الجواب نفهم بأن السؤال لم يكن من جهة الشكل في وصول الماء تحت الخاتم، وإلا لما كانت خصوصية للتحويل في خصوص الغسل لقال مطلقا تحوله أو تديره في الغسل والوضوء. فعندما خص التحويل بالغسل وخص الإدارة في الوضوء نفهم بأنه من باب الرجحان، من باب المطلوبية النفسية. فإذا ما أراد أن يستفيده المستدل لا ينفعه هذا الدليل، لا أقل من إجماله.
نعم.
فلا يمكن أن يستدل بالذيل بكون أنه شنو يمكن إجراء قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالنسيان وعدم الالتفات. وبناء على ذلك فإن الخبر المذكور ليس راجعا إلى الشك في وصول الماء.
نعم.
وإلا إذا فرض الشك في وصول الماء فيجب حينئذ تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه على ما هو مذكور في خبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا. شوف هذا السؤال واضح بأنه من ناحية وصول الماء أو عدم وصوله. كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال عليه السلام تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. شوف ما خص الغسل بشيء والوضوء بشيء آخر، مطلقا قال إما التحريك وإما النزع. اللي التحريك هو عبارة عن الإدارة والنزع عبارة عن التحويل. وعن الخاتم الضيق، يعني سأله عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال عليه السلام إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. الوسائل مجلد 1 أبواب الوضوء باب 41 حديث 1. والحاصل على رأي السيد الخوئي قدس سره أن جريان قاعدة الفراغ مختصة بموارد احتمال الالتفات، وأما العلم مع العلم بعدم الالتفات والقطع بالغفلة حين العمل فلا تجري. بقي شيء لا بأس بذكره وإن كان واضحا، لأن الأعلام يطرحونه في ضمن هذا المبحث، أن جريان قاعدة التجاوز والفراغ أن جريان قاعدة التجاوز والفراغ مختص بما إذا كان الشك ناشئا من احتمال الغفلة والسهو، فلا مجال لجريانهما فيما إذا احتمل ترك الجزء أو الشرط عمدا. نعم، إذن جريان قاعدة الفراغ والتجاوز بعد العمل أنه إذا كان يحتمل شنو؟ الالتفات، ولكن إذا كان يحتمل الترك عمدا. يعني بعدما انتهى من العمل شك مثلا أنه ترك الجزء الفلاني أو الشرط الفلاني أم لا، تارة يكون منشأ الشك من احتمال الغفلة فأصالة عدم الغفلة جارية، وتارة يحتمل أنه تركه عمدا ومتعمدا، ففي هذه الحالة قاعدة الفراغ لا تجري إذا كان يحتمل الترك عمدا، وذلك لأمرين: عدم الجريان، الأول أن القاعدتين ليستا قاعدتين تعبديتين تأسيسيتين، بل هما إمضاء لقاعدة ارتكازية عقلائية كما مر، وهي أصالة عدم الغفلة. فإذا كان يحتمل الغفلة أصالة عدم الغفلة جارية، لأن ظاهر حال الإنسان عندما يفعل شيئا يريد أن يكون الفعل منطبقا لما يريد. نعم، والغالب أنه لم يكن غافلا عن ذلك. وأما احتمال التعمد فهي منصرفة عن القاعدتين.
نعم،
هذا أولا. والثاني، الأمر الثاني، دلالة التعليل بالأذكرية والأقربية.
نعم،
إنما ينفع لرفع احتمال الغفلة والنسيان لا الترك العمدي.
نعم،
كما هو واضح.
صحيح.
فإذا شك بأنه الآن هو أذكر عندما يشك أم كان حين العملية أذكر، فيقول بأنه شنو؟ حين العملية أذكر.
نعم،
هذا فرع كونه شنو؟ لا يريد الترك عمدا.
نعم،
وأما إذا كان يحتمل الترك عمدا بعد الأذكرية لا تنفع. ممكن أن يكون أذكر في ذلك العمل ولكن مع ذلك عمدا ومتعمدا ترك جزءا.
نعم،
والحاصل ففي موارد احتمال الترك العمدي لا تجري قاعدة الفراغ ولا التجاوز، بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر.
نعم،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.